بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ومع نداء العبودية بنبدأ: ماليش غيرك، مفيش غيرك، مطيع غيرك، مخاف غيرك، مسأل غيرك، محتاج غيرك، ولا يفك كربي غيرك يا رب يا أرحم الراحمين. سبحانك ربي على كل شيء قدير، سبحانك ربي الولي والنصير. ومع مشاكل الأسرة في أيام كورونا، دروس هي صدقة جارية عن روح زوجي محمد، أدعو الله له بالرحمة وبالمغفرة، وأن يجعل قبره روضة من روضات الجنة، وأن يجعل الجنة داره، آمين يا رب العالمين. هنقف النهاردة مع مشاكل الأسرة في كورونا. وهنا في نقطة مهمة أنا عايزة أقولها حقيقة، إن في أيام كورونا زادت المشاكل الأسرية بصورة خطيرة جدا. إحنا لازم نعرف إن المشاكل دي كانت موجودة، لكن وجود الأزواج في البيوت وكثرة الاحتكاك اللي موجود دلوقتي هو اللي أصبح المشاكل دي أكثر وضوحا وأكثر تأثيرا على الحياة. المشاكل دي بتهدد كل بيت، بتهدد الزوج والزوجة والأبناء، بتهدم السعادة، بتهدم الأمن النفسي، بتقطع علاقات المحبة والمودة والتوالف بين القلوب. الحياة تبقى جحيم على جميع أفراد الأسرة. لازم نقف وقفة صريحة مع المشاكل، ولازم نلاقي لها بإذن الله حلول واقعية من ديننا، عشان ما نرجعش نندم، ما نرجعش نندم ان احنا ما واجهناش الواقع، ما نرجعش نندم ان احنا هربنا من مناقشة مشاكلنا وهربنا من مواجهتها. والحقيقة هو ده دور الدين في الحياة، عشان تبقى الأمور واضحة عندنا. دور الدين هو إصلاح الحياة، إصلاح الإنسان عشان يقدر يستفيد من حياته ويكون إنسان صالح متزن سليم النفس، بيعيش دينه كتطبيق واقعي في الحياة. إحنا عارفين إن الدين مش صلاة وصوم وبس، الدين صلاة وصوم وأخلاق ومعاملات كويس وإصلاح للحياة. الدين أمانات، الدين أخلاق، فلابد إن احنا نقف عند المناطق دي يا جماعة ونقول إن هو ده الدين. الدين مش هنا حاجة في أيام كورونا وقف بس أقولك يلا نحفظ قرآن ويلا نسمع قرآن ويلا نفسر قرآن أو يلا نقول أحاديث. القرآن هو أهم عمود لحياة الإنسان المسلم في حياته، ومن القرآن بنقدر نتعلم الأخلاق ونتعلم الأمانات ونتعلم الواجبات، ونأخذ هذه القوانين من القرآن الكريم ونطبقها في حياتنا، فنبقى مسلمين فعلا بنطبق الدين، مش مسلمين بنقرأ وبنحفظ وبنكرر. لكن للأسف الشديد كل واقعنا لا يقوم على منهج القرآن في حياتنا. ربنا لما نزل لنا القرآن ونزل لنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالأحاديث، لكي تكون منهج حياة، لكي تطبق في واقع الحياة. لكن لما نكون إحنا بنتكون من شخصيتين، شخصية بتؤدي العبادات وشخصية تلغي جميع تماما المعاملات عند أقرب الناس إليها، عند الزوجة، عند الأبناء. فلازم نقف مع مشاكلنا ولازم نواجهها، ونلاقي في الدين بتاعنا إن شاء الله حلولها ونطبقها وتتحسن حياتنا بإذن الله. الحقيقة لما بنقعد وبنسمع القصص عن الأزواج وعن الزوجات في هذه الأيام، بنلاقي إن هما الاتنين بيشتكوا من بعض، وهما الاتنين عندهم أسباب للشكوى. فلازم نقف ونسمع شكاوي من الزوجات ونشوف لها حلول، وشكاوي من الأزواج ونشوف لها حلول، عشان نقرب القلوب، عشان نصلح المشاعر، عشان نصلح البيوت، عشان نصلح الواقع، ونصلح ونلحق نلحق المستقبل ونلحق أبنائنا بإذن الله، وتكون بيوت فيها تطبيق واقعي للقرآن وتطبيق واقعي للدين، ونكون فعلا مسلمين حقا كويس بنعيش حياتنا من خلال إصلاح مشاكلنا ومواجهتها، وأن نعامل الله سبحانه سبحانه وتعالى في كل من حولنا، نعامل ربنا في أزواجنا وأزواجنا يعاملوا فينا ربنا، ونعامل ربنا في أبنائنا، ونعامل ربنا في جيراننا، ونعامل ربنا في أماناتنا وفي مسؤوليتنا. فربنا سبحانه وتعالى تتنزل رحمته علينا وعلى بيوتنا وعلى نفوسنا وعلى صحتنا وعلى أيامنا وعلى واقعنا، ونبقى فعلا أحياء، نبقى فعلا ناس موجودين في الحياة بنستفيد من وقتنا، مش ناس بنهرب من مشاكلنا في وسائل التواصل الاجتماعي، ونعيش حياة الآخرين ونعيش الأخبار ونضيع وقتنا، وبعدين لما يمر شوية وقت نبص لورا نلاقي ان احنا اللي وصلنا لنفسنا للمشاكل الكبيرة اللي بنعيش فيها لأننا رفضنا مواجهة مشاكلنا. هبتدي النهاردة بإذن الله مع بعض المشاكل الأساسية اللي بتشتكي بيها الزوجات وبتكتبها، وحنقف معاها ونلاقي لها إن شاء الله الحلول، علشان ندعو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الحلقات اللي هي حلقات بهديها إلى روح زوجي محمد الله يرحمه ويغفر له ويجعل الجنة داره، تكون إصلاح للبيوت. وهذا هو أهم ما نحتاج إليه النهاردة من ديننا. اللي بتشتكي منها الزوجات هي شكوى تقريبا من جميع الزوجات في أيام كورونا، والشكوى بتقول فيها الزوجة: زوجي يعشق أن يلومني على كل صغيرة وكبيرة، أنا فقدت ثقتي في نفسي تماما، أصبحت إنسانة مترددة وكئيبة وحزينة وكرهت نفسي. وبتدي أمثلة وبتقول: فمثلا إذا أنا اهتميت بمذاكرة الأبناء ولادي وحطت لهم جدول، وكنت حزمة معاهم جدا في الجدول ده، هيروحوا أولادي راحوا اشتكوا لأبوهم وقالوا له: ماما ضغط علينا قوي بالمذاكرة. فقبل ما زوجي يجي يسألني ويتفهم مني ليه أنا كنت حزمة معاهم في المذاكرة، لقيته جاي يقول لي: هو أنت عمرك ما تعرفي تبقي وسط في أي حاجة؟ هو أنت دايما يا يمين قوي يا شمال قوي؟ ليه كده؟ أنت ليه كده؟ أنت ليه بتديهم جداول مذاكرة طويلة؟ خففي شوية على الأولاد عشان ما يكرهوش المذاكرة. يعني لقيته ابتدى يلومني قبل حتى ما يتفهم معايا أو يسألني ليه أنا اديتهم هذا الجدول. ولما لقيته لمني كويس بشدة وقال لي ما فيش توسط، قلت خلاص أدي الأولاد يوم راحة من المذاكرة. فلقيتهم قلت لهم: يلا روحوا عدوا خدوا لكم يوم راحة. واحد راح قاعد على الكمبيوتر والتاني قال حلعب باسكت بول. لقيت جوزي بعد 3-4 ساعات جاي بيقول لي: فين الأم اللي بتركز مع أولادها؟ انت عايدة تقعدي طول النهار على الفيسبوك وتضيعي مستقبل ولادك وتشتري دماغك؟ طيب انت نسيت يا زوجي العزيز ان انت اللي قلت لي في الاول ان انا كنت حزمة معهم جدا ومضيقة معهم جدا، ونصحتني ان انا اديهم شوية ساعة، ولما اديتهم ساعة برضو ما جيتش سألتني ليه اديتهم الساعة، انت على طول بسرعة دخلت على منطقة اللوم وعلى منطقة المهاجمة، ورحت داخل وقايل لي ان انا مش مركزة. ده مثلا بالنسبة للأولاد. ننقل برضو على مواقف اللوم اللي موجودة في كل بيت دلوقتي. مثلا إذا أنا قمت الصبح، دي زوجة تانية برضو في نفس المنطقة، لأن كل منطقة اللوم دي موجودة وبتكتب في كل جرنان وفي كل مجلة. زوجة تانية بتقول: أنا قررت في أيام كورونا إن أنا أطبخ بدري عشان دايما يكون الأكل جاهز طول النهار، لأن الزوج والأبناء موجودين طول النهار، واحد عايز يتغدى الساعة 12 واحد عايز يتغدى الساعة 2، فخلي الأكل يبقى جاهز من أول النهار. فبتقول: أنا لقيت جوزي جاي بيقول لي: ده انت ست نبيها قوي، اشتريت دماغك، قمت الساعة 8 خلصت الاكل وحطتيه، اللي عايز ياكل ياكل اكل بارد او ياكل اكل متسخن، كل ده بتعمليه عشان تاخدي نهار طويل تقعدي فيه يا اما على الايفون يا اما على المسلسلات. طيب يا زوجي العزيز، انت بدل ما كنت تلومني ليه ما شفتش الموضوع من وجهة نظر اني انا بعمل كده لان مواعيد الاكل بقت متعددة، وكل واحد بيجي يقول لي انا جعان جعان عايز اتغدى، فما بلحقش اطبخ لده واطبخ لده، فعشان كده عملت الاكل بدري. لكن لما سمعت اللوم بتاعك قررت ان انا احضر الاكل في وقت محدد الساعة 3، وبالتالي ما برضو ما عجبكش، ودخلت في منطقة اللوم، وابتديت تقول الأكل بتقدميه وهو سخن جدا جدا عشان بتعمليه على آخر وقت، انتي دايما متأخرة في كل حاجة، هو ده طبعك من يوم ما اتجوزتك. طب ما انت يا زوجي نسيت ان انت اللي لومتني لما انا كنت بعمل الأكل بدري، وقلتلي الأكل بيبقى بارد، وقلتلي ان انا مفروض احضر الاكل يبقى سخن وقت الاكل، ولما حضرته سخن برضو لمتني وقلتلي ان انا دايما ببقى متأخرة. هي دي مناطق اللوم اللي بتبقى دايما موجودة في البيوت في هذه الايام، يمكن لان الازواج بيقعدوا فترات طويلة وبيضيق خلقهم، فبيبتدوا يدوروا على اي موقف كويس يطلعوا فيه الغضب بتاعهم او الضيق او الملل اللي عندهم، بس مش ممكن يكون كله في صورة انه يبتدي يلوم الزوجة على كل صغيرة وكبيرة. وفي برضو قصة تالتة بتقولها احد الزوجات، بتقول ان انا خرجت عشان اشتري بعض الاحتياجات للبيت، وبعدين وانا سايقة شفت اشارة المرور صفرة، فقررت ان انا امر اعدي بالعربية واكمل سواقتي، لكن للأسف الشديد لقيت ان البوليس كان ورايا ووقفني وقال لي انت عديتي في الاشارة الحمراء، قلت له لا انا عديت في الاشارة الصفراء، المهم اداني تيكت. فانا اتنكدت قوي وزعلت، ولما روحت بحكي لجوزي وبقول له تصور ان هو اداني تيكت، بس صدقني انا كنت في الاشارة الصفراء، كنت متوقعة ان جوزي يقول لي معلش الحمد لله انها جت على قد التيكت، ودي كلها امور خلي بالك منها المرة الجاية، لكن للأسف لقيته ابتدى يلومني بقسوة شديدة جدا، هو ده طبعك، انت دايما دايما بتسوقي بسرعة، ليه بتسوقي بسرعة؟ قلت له دي كانت الاشارة صفرة، قال لي لا انا متأكد انها ما كانتش صفرة، انت لو تقفي في صفرة ولا بتقفي في حمرة، ده انا ياما كنت بشوفك وانت بتعدي الاشارات الحمرة وانا بكون معاكي في العربية وما بفتحش بقي وما بتكلمش. هي دي طبيعتك في السواقة، بتجري ليه؟ نفسي اعرف بتجري ليه؟ بتجري عشان تاخدي تيكت؟ ما انت بتاخدي التيكت لانك ما بتتعبيش في الفلوس، لو كنت انت اللي بتشتغلي وعينك بتطلع في الفلوس كنت تسوقي على مهلك وتقفي عند الصفرة وتقفي عند الاشارة الحمراء، لكن المسكين اللي بيتعب في الفلوس كويس هو اللي يدفع لك التيكت وانت تكسري الاشارة الصفراء والحمراء. الحقيقة عمري ما كنت اتوقع ان زوجي يلومني بالطريقة دي وانا داخلة متنكدة وحاسة ان انا اتظلمت وان انا فعلا ما كنتش معدية الاشارة الحمراء، انا نسيت التيكت ونسيت ان انا خدت يعني عملت غلطة في المرور، وقفت عند منطقة اللوم القوي الشديد القاسي اللي زوجي نزل بيه عليا علشان عملت غلطة، مع انه هو كل 3 4 اشهر بيكسر الاشارة الحمراء وبياخد التيكت وبيعمل الامتحان بتاع السواقة، وانا عمري ما فتحت
الزوجة بتقول انها اتأثرت جدا جدا من الموقف المعادي الشديد اللي زوجها اخده منها، وبتقول انا خلاص ايام كورونا دي كرهتني في حياتي، عايزة اعرف رسالة تتبعت إلى الزوج علشان يتوقف عن عملية اللوم المستمر، لأنها عواقبها هتبقى كبيرة علينا كلنا. فإحنا هنقف في أول شكوى بتقولها الزوجة علشان نحاول نصلح البيوت، وحنقول إلى الزوج العزيز منطقة اللوم دي منطقة جارحة جدا، لأنها بتحسس الإنسان بحاجة اسمها inferiority complex، يعني إيه؟ يعني إنه ما عندوش تفكير سليم، يعني إنها مش نبيهة، يعني إنها ما بتعرفش تركز، منطقة بتجرح المشاعر. فإحنا مش عايزين نجرح المشاعر علشان الأيام نفسها قاسية وأيام متعبة علينا كلنا، وإحنا بنلمم مش بنبعد. هنقف ونرسل رسالة للزوج، أولا هنرسل له آية قرآنية من القرآن الكريم، هنقرأ من سورة آل عمران الآية رقم 109،
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا جميعا كويس إن الإنسان
اللي بيكون فظ، يعني ايه فظ؟ يعني عنيف، يعني بيلوم، يعني بيدور على الأخطاء، الناس بتهرب منه والقلوب بتهرب منه والمشاعر بتهرب منه. الإنسان في الحياة يا أيها الزوج الرحيم، كويس بالنسبة لزوجتك، هي محتاجة إلى قلبك الرحيم، محتاجة إلى البشاشة، محتاجة إلى السماحة، محتاجة إن يكون عندك حلم. فلما هي تعمل غلطة أو تعمل مثلا الأمور بتاعتها ما تكونش مظبوطة، أو إنها يكون عندها بعض الجهل ببعض الأمور، كويس هي محتاجة منك إلى إنك أنت تكون عندك سعة في الصدر. يعني إيه؟ يعني يكون عندك حلم، يعني تاخد الأمور معاها ببساطة، يعني تحاول إنك تدخل معاها على حسن النوايا، إن هي مش قصدة إنها تعمل الأخطاء دي، كويس هي دي فبما رحمة من الله لنت لهم. يعني يكون عندك بعض من اللين، كويس، لأن قلبك فيه رحيم، فيه رحمة، لأنك أنت مدرك ان الاولاد في البيت وانك انت في البيت وان عليها شغل كتير وان ما بقتش تقدر تخرج، ما بقتش عندها اي مساحة خارجية، فهي برضو مضغوطة، فهي محتاجة منك الى الحلم والى السعة والى الود والى قلبك الرحيم، وانت بكده بتكون بتاخد الثواب وبتطيع الله سبحانه وتعالى. ده قرآن كريم بنذكر بيه الزوج، وبرضه بنذكر الزوج من الحديث الشريف باتنين من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يساعد الزوج جدا على إنه دايما يبقى عنده نوع من السماحة ونوع من الحلم لما يحس إن زوجته بتعمل بعض الأخطاء.
صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. دي وصية من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى كل زوج عشان يعرف طبيعة زوجته. يعني الزوجة فيها بعض من الإعوجاج، الإعوجاج ده اللي هو إنها مشاعرها بتسيطر عليها، عاطفتها بتسيطر عليها، بتنفعل وبتتصرف بدون ما بتفكر، كويس. فالرسول صلى الله عليه وسلم علشان يكون في سلام وأمان في البيوت وفي العلاقات بين الزوج والزوجة، بيستوصي الزوج إنه دايما يتذكر هذا الإعواج اللي موجود في طبيعة الزوجة، اللي هي المشاعر والانفعالات السريعة جدا بدون تفكير، علشان يستوصي بها خير. يعني يكون عنده حلم، يكون عنده سعة، يديها عذر، يحاول يتفهم، كويس. ف يعني بنقول للزوج انه تذكر طبيعة الزوجة واستمع الى نصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو قدوة لك، واستوصي بالنساء خيرا. يعني حاول انك تلاقي لها العذر وتطبطب عليها وتقول لها معلش، وتتفاهم معاها في هذه الاخطاء باسلوب فيه نوع من الرحمة وفي نوع من التفاهم. والحديث الثاني اللي يجب ان يتذكره كل زوج علشان ما يدخلش في منطقة اللوم للزوجة ويحس انها دايما بتخطئ، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال فيه عن النساء انهن ناقصات عقل ودين. وطبعا ده بيرتبط بان كل الزوجة او المرأة بيجيلها الدورة الشهرية، وفي اثناء الدورة الشهرية هي ما بتصليش، وبالتالي بيكون عندها مشكلة في الهرمونات، وبالتالي بتكون عصبية، وبيكون عندها نوع من الاكتئاب ومن نوع من الداون في مشاعرها. فاذا لما نفتكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول للأزواج استوصوا بالنساء خيرا، اتذكروا طبيعة النساء، اتذكروا ان هي بيجيلها ايام بتكون فيها نفسيتها تعبانة، بيكون عندها نوع من الاحزان، بيكون عندها نوع من عدم الاتزان لان هرموناتها مش متزنة. فلما الزوج يتذكر هذه الحقائق والزوجة ممكن تفكرها بيه، كويس ده بيخلي الزوج يتراجع عن منطقة اللوم، يخلي الزوج يديها بعض الأعذار اللي تفتح بينهم جسور، كويس مودة، ما تبقاش بينهم مناطق اللوم اللي بتأدي إلى دايما إن الزوجة بيضيء خلقها وبتفقد الثقة في نفسها وبتبقى مش عايدة تتعاون.
نمرة ثلاثة، عايزين ان الزوج لما يلاقي في اخطاء كتيرة للزوجة زي ما قلت من الظروف اللي كلنا واقعين فيها، يفتكر خصلتين بيحبهم ربنا سبحانه وتعالى، وياخد الخصلتين دول ويعامل بيهم زوجته، ان شاء الله بإذن الله هيكون بينهم المحبة والمودة وتخف منطقة اللوم بينهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأشج بن القيس: إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة. طيب، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هم الخصلتين؟ الحلم يعني إيه؟ الحلم يعني الصبر، يعني الهدوء، يعني التفهم، يعني يدي للزوجة عذرها، يعني لما يلاقي إن هي بتشد قوي على الأولاد قبل ما يبتدي يلومها كويس، يبقى عنده حلم، يقول لا استنى شوية يمكن هي لها سبب، أديها فرصتها، أجيبها وأتكلم معاها وأسألها قبل ما أدخل معاها في منطقة اللوم. الأناة يعني التجاوز ويعني الإحسان. يعني إيه الأناة؟ يعني خفيف خفيف، يعني على الهادي، يعني لقيتها ما حضرتش الأكل مش لازم أديها درس اللوم، لأ أقول لنفسي يمكن عندها عذر، يمكن النهاردة عندها الدورة، يمكن متنكدة من حاجة معينة، يبقى عندي نوع من الهدوء ومن التجاوز معاها. ودول صفتين بيحبهم ربنا سبحانه وتعالى. يعني يا أيها الزوج الكريم هتاخد عليهم ثواب عظيم جدا من الله، ويحبك الله بيهم الحلم والأناة مع الزوجة في وقت لما تحس إنها بتعمل بعض الأخطاء في البيت، بدل ما نلوم بعض ونعقد المشاكل ونعقد حياتنا. هنقف كمان مع منطقة عايزين نذكر بيها الأزواج إن شاء الله، وهذه المنطقة مريحة جدا جدا وتدخل السعادة على الزوجة وبتحتاجها كل زوجة، وحتكون الطريق إلى أن القلوب تتفاهم وتتقارب وتبقى الزوجة عايزة تدي عينيها لزوجها. هذه المنطقة هي منطقة الاحتواء. هو أنك يا أيها الزوج الكريم تحيط زوجتك بالحب بالعطف بالاهتمام بالتقدير، تديها منطقة أمان وأمن نفسي، لأن الزوجة دايما عندها مخاوف، دايما بتبقى خايفة إن التصرفات اللي هتعملها هتعمل لها مشاكل، إنها إذا ما عملتش واجباتها في البيت كويس ممكن إن زوجها يغضب عليها أو يتعصب أو يتنرفز أو يسيب البيت، أو مشاكل كتيرة نفسية. الزوج عبارة عن مجموعة من المشاعر، كل اللي هي محتاجاه هو إنها تشعر بمنطقة الأمن والطمأنينة اللي هي الاحتواء. كويس، الاحتواء يعني إنك أنت تكون واخد كل مشاعرها كويس ومحسسها إنها جواك، وإنك أنت دايما هتكون قريب منها، وإنك أنت دايما هتتفهم موقفها. هي دي منطقة الاحتواء اللي هي عكس منطقة اللوم. يعني مثلا لما تلاقي الزوجة مثلا في يوم من الأيام حزينة كويس، قايمة من النوم عندها كده شوية اكتئاب كويس، ممكن تكون افتكرت ذكرى مؤلمة، ممكن تكون كلمة قاسية كويس، انت بقى تقف جنبها كويس وتحاول انك انت تشاركها بالمشاعر بتاعتك وتعطف عليها بكلمتين طيبين، وتقول لها انت اغلى واحدة عندي في دنيتي، وانا مش عايزة اشوف الحزن، وانت لو حزينة انا هحزن زيك، واحنا ازاي ده انت الوردة بتاعت البيت، وانت الشمعة بتاعت البيت، وانت النور اللي في البيت، عايزك ما تكونيش حزينة، واذا في حاجة في قلبك احكيها لي وقوليها لي، واحنا نشارك بعض فيها. منطقة الاحتواء هي منطقة المشاركة كويس في المشاعر، وهي دي المنطقة يا أيها الزوج اللي تقدر تمتلك بيها قلب زوجتك وتمتلك بيها كل عطائها وتخليها تخدمك وتخدم الأولاد ليل ونهار. منطقة المشاركة في مشاعرها اللي هي منطقة الاحتواء اللي هي عكس منطقة اللوم. لما تلاقي الزوجة في يوم من الأيام مثلا مريضة وتعبانة كويس، وعمالة تقول لك أنا عندي صداع أنا تعبانة، هي بتعمل إيه؟ هي بتنادي عليك علشان تحتويها بكلمتين فيهم تقدير فيهم اهتمام، احنا كده ما نقدرش، انت ازاي تمراضي، انت ازاي تتعبي، يا ريتني انا كنت اتعب كويس، ليه احنا كده، احنا كلنا بنقدرك، احنا كلنا محتاجين لك، انت اهم واحدة في البيت. الكلمتين دول لما تقولها هتملى نفسها بالامن وبالطمأنينة وبالحنان وبالدفء، وهو ده بس اللي الزوجة محتاجاه. انا بحاول بحاول أفهم الزوجة إن هي لازم تقول الرسالة دي لجوزها، ساعدتها في منطقة مشاركة المشاعر، ساعدتها في إحساسها إنه جنبها وإنه بيديها الأمن والطمأنينة وبيديها المشاركة والاحتضان. برضو يوم من الأيام ممكن تكون الزوجة عندها حالة غضب كويس من الأبناء، العيال ضايقوها، الأكل اتحرق، دنيتها ضيقة كويس، أو حتى تكون غضبانة بصت في المراية حست إنها كبرت وإنها مع أيام كورونا تخنت فبتبقى غضبانة كويس. فالمفروض إن الزوج يهدي الغضب ده بتاعها ويحتويها مش يلومها، يطفي النار اللي جواها أو الغضب اللي جواها كويس بكلمتين طيبة: أنتي أجمل واحدة، أنتي مهما كبرتي هتفضلي أجمل إنسانة في حياتي. استشعار مشاعر الزوجة هو اللي هيخلي دايما إنها تحس إن زوجها مهتم بيها وإنها الأولوية عنده وإنه بيحاول يحتويها وإنه بيحاول يحتضنها. وانس إن الزوجة بتشعر بالمشاعر الاحتواء هي بتحس بالأمان وبالطمأنينة، وبالتالي يبقى عندها طاقة قوية جدا للعطاء والإسعاد الزوج. فإحنا بنقول للزوج لما تلاقي في أخطاء في البيت زي ما هي عدت إشارة المرور أو إنها ضغطت على الأولاد أو إن الطبيخ فيه مشكلة أو إن التلاجة مش نظيفة أو إن الغسيل ما تغسلش أو إن البيت بقى فيه نوع من الإهمال لأنك قاعد طول الوقت عينك بتدور على الأخطاء، لأ، قول أنا بها باللوم اللي حلومه هدمر نفسيتها وحدمر البيت وحنتدمر إحنا الاثنين والأبناء أبدا. أنا حعيش معاها أني أطيع الله سبحانه وتعالى في أني لا أكون فظ ولا غليظ القلب بل أكون رحيم معاها وأتذكر طبيعتها وأتذكر أن أنا ربنا هيحبني لما يبقى عندي حلم معاها ولما هحتويها وديها جرعة الأمن والأمان والطمأنينة والحنان والدفء. والدرس اللي أنا بقوله ده ممكن الزوجة تعمل كوباية شاي وتعمل كيكة وتقول للزوج بتاعها تعالى نسمع الدرس ده، أو إنها تسمعه وتقول له أنا سمعت درس النهاردة رفع روحي المعنوية، خلاني عايزة أدي كل الطاقة لك يا زوجي عشان نقعد ونتفاهم مع بعض على طريق يخليني دايما أحسن زوجة وأكون كنز في حياتك لما أنت إن شاء الله تحتويني وتعاملني بالمعاملة اللي ربنا سبحانه وتعالى
منها. كتير من الزوجات لما الأزواج بقوا قاعدين في البيت هو مشكلة المقارنة الغير عادلة، يعني إيه؟ الزوجة كاتبة بتقول زوجي أصبح دايما يقارني بقرايبه، يعني يقارني بوالدته ويقول إن والدته بتعطف عليه وبترحمه وبتهتم بيه أكتر مني، وبعدين مرة تانية نروح نزور أخوه يقول لي شفتي أنا عايزة يعني أنت تقدري تقارني نفسك بمرات أخويا، شفتي مرات أخويا وشفتي السفرة اللي هي عاملاها وشفتي الطبيخ وشفتي الترتيب وشفتي التنظيم وشفتي الأكل اللي كلناه، يا ريتك تبقي زي مرات أخويا. ولو رحنا مرة نزور واحد من أصدقائه وبعدين نروح يروح قايل لي أنا نفسي تبقي زي مرات أخويا، أنت سوري مرات صاحبي، أنت فين ومرات صاحبي فين؟ شفتي ولاده كان لابسين هدوم مرتبة ونظيفة ومنظمة ومؤدبين وما بيفتحوش بقهم إزاي؟ أنت ولا تيجي حاجة في مرات صاحبي ده، أنا مش عارف أقارنك، لا أنت زي والدتي ولا أنت زي مرات أخويا ولا أنت زي مرات صاحبي. أنا صراحة يعني متضايق جدا لما بحاول أقارنك بحد، أنت دايما بتبقي أقل من أي حد. طبعا الكلام ده يا جماعة كلام صعب جدا، دي اسمها المقارنة الغير عادلة، ودي الحقيقة بتزرع الكراهية في القلوب. يعني لازم نعرف مثلا رسالة برضو إلى الزوج، إذا كنت أنت بتقارن زوجتك بوالدتك وبعاطفة والدتك فأنت هنا بتعمل مقارنة غير عادلة. ليه؟ لأن عاطفة الأمومة أقوى العواطف البشرية، مهما الزوجة ادت حب وحنان لزوجها لا يمكن هتكون زي عاطفة الأم، لأن دي عاطفة موجودة داخل النفس البشرية، عاطفة الأمومة. فأنت هنا بتقارن مقارنة غير عادلة، إحنا مش عايزين المقارنة الغير عادلة كويس. ثانيا برضو بنقول للزوج وبنقول له بأسلوب لطيف وبنقول له بأسلوب بنحاول نصلح بيه نفسيته عشان ما يبقاش متضايق: أنت بتقارني
بمرات أخوك اللي بتعمل الطبيخ الجميل كويس جدا، بس هنا مقارنتك غير عادلة. ليه؟ لأن هي متفوقة ممكن على الزوجة في الطبيخ، لكن انت ليه ما تذكرتش ان أخوك دايما بيشتكي منها من انها دايما متحكمة في كل حاجة في البيت، وما بتديلوش اي فرصة ان يكون عنده نوع من الحرية، مع ان زوجتك بتديك كل الحرية وما بتحاولش انها تتحكم في قراراتك. اذا انت هنا قارنت مقارنة غير عادلة، لانك ركزت على النقص اللي عند زوجتك كويس، وركزت على النقطة الكويسة اللي عند مرات اخوك. لابد ان يكون في عدالة في المقارنة، وبرضو عدم العدالة في المقارنة موجودة مع زوجة صديقك. انت بتقول عليها انها متفرغة لأولادها، وأولادها مرتبين وممتازين، وده شيء ممتاز ولابد ان يكون عند زوجتك، لكن انت برضو قارنت مقارنة غير عادلة، لأن الزوجة المتفرغة زوجة صديقك زوجها بيشتكي منها إنها أكبر زوجة مسرفة في العالم. إذن في الحياة حاجة اسمها عدم المقارنة. ليه عدم المقارنة بين البشر؟ لأن كل واحد فينا في صفات طيبة وفي صفات بنحتاج إن احنا نحسنها وبنحتاج إن احنا نغيرها، لكن برضو في صفات ناجحة وفي صفات بتبقى فيها بعض النقص. عشان نعيش حياتنا سعداء لابد أن نخرج من مقارنة منطقة المقارنة تماما. كل إنسان له حياته، كل إنسان وكل زوجة فيها مناطق جميلة وفيها بعض النقص، فلابد أن يكون عندنا. أنت لما جيت اخترتها ما كنتش بتختار زوجة كاملة 100%، لأنك أنت كزوج لست كامل 100%، وليس هناك إنسان كامل 100%. فمناطق المقارنة الغير عادلة دي بتخرب المشاعر وبتخرب النفوس، وتخلي زوجتك تكره والدتك وتكره مرات أخوك وتكره مرات صاحبك وتكره كل الدنيا وتكره نفسها وتكره اللي طول النهار بيقارنها وطول النهار بيحسسها انها اقل من اي زوجة واقل من اي ست موجودة في الدنيا. فيا جماعة بلاش مناطق المقارنة. وانت ممكن تقولي لزوجك هذا الكلام بس باسلوب لطيف، تقولي له احنا عايزين يبقى في بيننا قناعة والرضا، نقنع ببعضينا البعض، نشوف الصفات الحسنة ونكبرها في عينينا عشان نقدر نحب بعض ونستمر مع بعض، لان ما فيش حد ما عندوش عيوب، ونيجي على العيوب ونصغرها علشان ما تبقاش واضحة قدامنا، ونركز دايما على ان احنا يكون عندنا الرضا بما قسم الله لنا، وما نمدش أبدا عينينا كويس إلى خارج بيوتنا، علشان في لكل بيت أسرار محدش بيعرفها. بالطريقة دي نوقف المقارنة الغير عادلة، بالطريقة دي نشوف الصفات الجميلة في بعضنا البعض، بالطريقة دي نقرب
مشكلة تالتة برضو من بتشتكي منها الزوجات، وهي بتقول إن زوجي عايزني دايما أستأذنه في كل عمل أعمله. يعني عايزة أزور أهلي لازم أستأذن، أروح لجارتي لازم أستأذن، حتى لو أنا جيت غيرت بقى في الفرش بتاع البيت وغيرت نقل الفرش من منطقة لمنطقة يضيق يغضب ويتنرفز لما يروح كويس، ويقول لي لا 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 ما تغيريش أي حاجة غير لما أنا أعرف. لما أجي أعزم بعض صديقاتي على الغدا في بيتي يتنرفز جدا ويتضايق جدا ويقول لي خدتي مني إذن قبل ما أي حد يدخل بيتي، فبيحسسني ان انا كاني انا ده مش بيتي زي ما هو بيته، بيحسسني ان انا كاني اسيره عنده. لازم استاذن في كل حاجه قبل ما اقوم بيها. ازاي استطيع اقنع زوجي بان الطريقه دي بتضايقني وبتقيد حريتي وبتحسسني اني غريبه عن بيتي؟ فاحنا بنقول لهذه الزوجه كويس، حاولي انك انت تشوفي يعني رغبه زوجك في الاستئذان باسلوب في نوع من الذكاء. يعني ايه؟ يعني تقولي هو مش عايزني يتحكم فيا ولا حاجه، ده نوع من المشاركه، هو عايز يشاركني في قراراتي، فانا مش لازم اخد الموضوع بحساسيه مع زوجي. كويس، مناطق الحساسيه دي بتخلي النفوس تبعد، بدل ما ناخدها بالحساسيه ناخدها باسلوب في ذكاء. فاعمل ايه؟ بدل ما
استأذنه استئذان مباشر يضايقني، اقول له مثلا يوم الخميس الجاي هل في عندك اي حاجة، عايز اعزم شوية من صحابي على الغداء مثلا. بالنسبة لتغيير اساس البيت تيجي تقولي له مثلا الشمس بتضرب قوي في الانتريه مثلا، والقماش كده ممكن ان هو يتغير لونه، انا بفكر ان انا اغير الاساس، ابعد الكنبة والكراسي عن الشمس وانقلهم لمنطقة تانية. تبقى انت بتستشيريه بس في نفس الطريقة ما بتحسيش بالحساسية انك انت اسيرة وخاضعة عنده. ده نمرة واحد، مش عايزين الحساسية وعايزين الذكاء في عرض الاسلوب اللي انت عايزة تاخدي بيه قرارات في حياتك. نمرة اتنين، لما انت هتستشيريه بالطريقة دي وتكون نفسيتك متسعة معاه كويس، انت بتشجعيه برضو انه يستشيرك، لانك انت بتقولي له انا بستشيرك وياريت برضو تبقى الاستشارة هي طبيعة العلاقة اللي بيننا. في حاجة تانية مهمة جدا هتريحك قوي، لما هتفضلي تستشيري جوزك في كل صغيرة وكبيرة كويس في البيت، ثقي ان الازواج خلقهم ضيق، مع الوقت هيتضايق. ليه؟ لانه هيلاقيك بتطلبيه في التليفون، انا عايزه النهارده مثلا اغير مثلا مكان الكنبه، طيب بعد نص ساعه انا عايزه النهارده مثلا اكلم صاحبتي في التليفون، بعد ساعتين انا عايزه، هيقول لك لا. من كتر ما هتبتدي انك انت تستأذنيه كتير هيتضايق وهيتعب وهيجيله خلق ضيق، وهتلاقيه في يوم بيقولك اوعي تتصلي بيا، اعملي اللي انت عايزاه وصرفي امورك لوحدك. فلازم ان احنا يكون عندنا نوع من الذكاء لما جينا بعض المشاكل اللي زي دي وندور على حلول ان شاء الله تحللنا زوج بانه يحاول ان هو يصبر على اخطاء الزوجة او على مشاكلها علشان الحياة تستمر. وبنقول له اصبر وتحمل، لانك انت لو صبرت هتكسب قلب زوجتك، هتكسب حياة مستقرة، هتكسب نجاح أبنائك، هتكسب نجاحك في شغلك، هتكسب رضا الله سبحانه وتعالى عنك، وهتكسب الثواب العظيم لأنك راعي ومسؤول عن رعيته، وأصلحت في رعيتك وعملت فيهم ربنا. وأعمل الدعاء لزوجي محمد الله يرحمه.